بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن استوديوهات سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود. سنكون معكم فيها أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين.
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
أردوغان يصف التسوية في غزة بأنها أهم قضية بالنسبة للعالم الإسلامي.
الرئيس الإيراني يحذر إسرائيل بالقضاء عليها إذا انتهكت سيادة بلاده.
البنتاغون يدعو العراق إلى ضمان سلامة القوات الأمريكية على أراضيه.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من تأييد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية قيمتها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وفق نتائج التصويت.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا نافذا.
بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الوضع في ساحة المعركة بليغ للغاية ولا لبس فيه، لكننا ما زلنا لا نتعب من تكرار أن كل هذه الدفعات الجديدة من الأسلحة التي ربما تكون جاهزة بالفعل لن تغير الديناميكيات على الجبهة.
وأجاب بيسكوف عن سؤال حول الخطط المحتملة لشن ضربات للقوات المسلحة الروسية على طول طرق نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. هذا موضوع يقع أكثر من اختصاص قواتنا المسلحة التي تقوم بعملية عسكرية خاصة، لذلك ليس من اختصاصنا هنا أن نقول أي شيء حول هذا الموضوع.
ولفهم أسباب اتخاذ هذا القرار من قبل الكونغرس ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. يعني لماذا برأيك اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي هذا القرار والمساعدة الأمنية لإسرائيل وأوكرانيا وهو كان يرفض سياسة بايدن في أوكرانيا سابقا؟
نعلم جيدا أنه الإدارة الأمريكية تتصرف يعني وفقا للمصلحة التي ستستفيدها من الدول التي تقدم لها مثل هذه المساعدات. والإدارة الأمريكية بغض النظر عن يعني القوى الصلبة والقوى المشكلة لاتخاذ القرار داخل الإدارة الأمريكية، نعلم أن البيت الأبيض له دور، نعلم أيضا بأنه المجلس الشيوخ ومجلس النواب لهم أدوار، نعلم أيضا أنه البنتاغون وغيرها من المؤسسات حتى اللوبيات يعني لها أدوار في صناعة القرار. لكن في النهاية القرار حين يتم اتخاذه الجميع بيلتزم به، وأعتقد أنه يعني وفقا للقراءة العميقة لعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالكيان والعلاقة مع أوكرانيا، أعتقد أن يعني الكيان الصهيوني يعني بكيان بأدوار هامة وبيقوم بأدوار وظيفية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي في هذه المنطقة الهامة من العالم والمنطقة الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها. فأنا أعتقد أنه الدعم اللامحدود لهذا الكيان هو حتى وإن كانت هناك خلافات في التفاصيل، خلافات في بعض السياسات التي تتخذها إدارة الكيان الصهيوني وقد لا ترضى عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في النهاية العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل علاقة استراتيجية، وفي النهاية يعني لما بيبقى في قرار خاص بمساعدات أو حزمة مساعدات للكيان الآن بتصب في النهاية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية يعني مصالحها، وأيضا لصالح هذا الكيان الذي يعني ينفذ إلى حد كبير أجندة الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها. نفس الشيء فيما يتعلق بأوكرانيا، نعلم أن يعني أوكرانيا نفسها دخلت هذه الحرب بالوكالة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي شفنا الدعم اللامحدود عبر يعني العامين الماضيين ل يعني أوكرانيا، وشفنا حزمة مساعدات كبرى بتقدم لأوكرانيا عبر الولايات المتحدة الأمريكية. في بعض اللحظات قد يعني يحدث شد وجذب في جدوى حجم هذه المساعدات، خاصة إنه الولايات المتحدة الأمريكية والخزانة الأمريكية يعني بتمول من قبل دافع الضرائب، وهناك بعض الضغوط الشعبية التي لا يعني تدرك إدراكا حقيقيا لحجم المصالح التي يمكن أن تتحقق من إدارة حرب مثل هذه الحرب بالوكالة، فيعني بتدفع من الخزانة الأمريكية لمساعدات لهذه الدول. لكن في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية حين يعني تتخذ قرار يعني تقديم مثل هذه المساعدات بيكون القرار مبني على المصلحة العليا للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لحجم العلاقات الاستراتيجية ما بينها وما بين هذه الدول. وأنا أعتقد أنه يعني أوكرانيا وإسرائيل لازال هذان يعني الكيانان بيشكلوا يعني أو بيقوموا بمهام وبيقدموا مساعدات للولايات المتحدة الأمريكية وبيخدموا المصالح الأمريكية من خلال إدارة هذا الصراع التي تدفع فيه الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا بشوف إن القراءة الحقيقية إنه لازالت أوكرانيا ولا زالت إسرائيل بتحقق مصالح للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك جاءت القرارات بالموافقة على تقديم أو استمرار تقديم المساعدات والاعتمادات المالية التي اعتمدها.
إلى أي درجة يعني المساعدات الأوكرانية تصب في مصلحة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي برأيك؟
طبعا يعني في النهاية خلينا نؤكد على أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتصنع سلاح، وهذا السلاح بيتم يعني سواء بيعه أو يعني تجربته عبر هذه الحروب التي تدار هنا وهناك، ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بينها الحرب يعني ما بين العدو الصهيوني والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة. أعتقد أنه ده يعني وسيلة من وسائل اختبار الأسلحة ومحاولة تطويرها، وده بيصب في النهاية في خدمة التصنيع العسكري الأمريكي، لأنه هناك دول أخرى حول العالم بتقوم بشراء هذا السلاح الأمريكي.
مستشار سابق في البنتاغون قال لا يمكن للقوات الأوكرانية مواصلة القتال بأفراد منهكين. ما الخيارات أمام الغرب لتعويض النقص في الأفراد؟ إرسال مرتزقة مثلا دكتور؟
نعلم جيدا أنه هذه واحدة من الطرق التي يستخدمها الغرب وتستخدمها الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين دائما، يعني الحروب بتتم بالوكالة وبتتم عبر يعني جماعات يعني تكفيرية ويعني إرهابية بيتم تصنيعها واستخدامها في القيام بكثير من هذه المهام. وإحنا شفنا يعني كثير من الحروب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في منطقتنا وحول العالم عبر هؤلاء الوسطاء المرتزقة الذين حاربوا هنا وهناك مقابل المال. أعتقد أنه والسلاح طبعا بيمدوهم بالمال والسلاح، أعتقد أن ده وارد أن يتم خلال المرحلة القادمة، خاصة في ظل يعني عدم وجود يعني قوات كافية لخوض مثل هذه الحروب والمعارك.
خبير عسكري روسي كشف لسبوتنيك أن القوات المسلحة الأوكرانية زادت من وتيرة استخدام الذخيرة الكيميائية، ما السبب برأيك؟ وإلى أي حد يمكن أن تعوض خسائر كييف؟
يعني حين نلجأ لأسلحة غير تقليدية ده بناء، وهي أصلا أسلحة رادع، يعني خلينا نؤكد على أن الكيماوي والنووي دي أسلحة رادع وليست أسلحة يعني للحرب والهجوم. حين يتم استخدام مثل هذه الأسلحة أعتقد أنه بيبقى قد وصل الطرف الذي يقوم باستخدامها لمرحلة من العجز عن إدارة الصراع أو تحقيق أي انتصارات، فيحاول استخدام مثل هذه الأسلحة ليعوض خسائره وهزائمه الموجودة. وأنا أعتقد أنه هذه الأسلحة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحسم صراعا أو تحسم معركة، بالعكس يعني ده هزيمة الطرف الذي قام باستخدام مثل هذا السلاح، لأن احنا شايفين في المعركة ما بين روسيا وأوكرانيا التفوق العسكري الروسي ده هو الذي أدى إلى أنه حتى كل المساعدات الغربية سواء بالمال أو السلاح تجدي مع يعني الحرب في أوكرانيا ولم تحسب الحرب لصالح كييف، وبالتالي ما تقوم به كييف الآن من محاولات لاستخدام أسلحة غير تقليدية أو محرمة دوليا أنا أعتقد أنه ليس في صالحها ولن يحسم معركتها مع روسيا، خاصة أن روسيا أيضا دولة كبيرة وتمتلك كل أنواع الأسلحة، يعني سواء كانت أسلحة يعني كيماوية أو أسلحة نووية، تمتلك كل أنواع الأسلحة، وبالتالي يمكنها أيضا إذا يعني تطورت الأحداث وكانت هناك مواجهة بهذه الأسلحة يمكن استخدامها أيضا، وبالتالي أنا بشوف أنه يعني ليس بمقدور كييف تحقيق أي انتصار باستخدام مثل هذه الأسلحة، واستخدامها بيعبر عن عجز حقيقي عن مجارات الآلة العسكرية الروسية التي تواجه يعني القوات الأوكرانية والتي هزمتها بالفعل عبر يعني العامين الماضيين.
يعني دكتور، روسيا فتحت تحقيقا بمقتل المراسل الحربي سيميون إرمين على يد نظام كييف وسط صمت دولي، ما سبب هذا الشلل الكامل في المنظمات الدولية والحقوقية؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني السبب الرئيسي في مثل ما يحدث هو أنه هذه المنظمات الدولية منظمات عاجزة، الدولية بيسيطر عليها بالأساس الغرب الرأسمالي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين لا زالوا يسيطروا على هذه المنظمات الدولية، وبالتالي بيفرضوا إرادتهم عليها، وبالتالي لا يمكن للأطراف الأخرى التي تدخل في مثل هذه الحروب في مواجهة المصالح الأمريكية والغربية أن تواجه يعني أو تأخذ حقها من هذه المنظمات. لازالت هذه المنظمات تكيل في مجال حقوق الإنسان بأكثر من مكيال، لازالت هذه المنظمات تنفذ أجندة يعني من يصرف عليها أو من يعني يقوم بتمويلها بشكل أكبر، وهم يعني الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وبالتالي أنا بشوف أني لا نعول على مثل هذه المنظمات ولا يمكن أن نعول على عدالة هذه المنظمات، ستظل هذه المنظمات منحازة لمن يسيطر عليها ولمن يمولها أكثر، وبالتالي لا يمكن أن يعني نكون يعني حالمين أو مثاليين في التعامل مع يعني هذه المنظمات بأنها يمكن أن تكون مدافعة عن حقوق الإنسان، تكون عادلة في مواجهة الصراعات التي تتم بين الأطراف المختلفة التي يعني بتشكل عضوية هذه المنظمات.
الباحث بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الملف الفلسطيني، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حل الأزمة في قطاع غزة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعالم الإسلامي ويتطلب تعبئة، وأن قضية غزة هي الآن القضية الأكثر أهمية في العالم الإسلامي، فغزة هي المكان الذي يجب على العالم الإسلامي أن يتحد فيه ويجد حلاً ويضع سياسات واقعية وفعالة.
وأضاف أردوغان إن المجازر والتعبئة الإسرائيلية لتدمير غزة يجب أن تغير النهج المتبع في التعامل مع هذه القضية، فاستيلاء إسرائيل على غزة يفتح الباب أمام احتلالات أخرى، وسنحاول إشراك الأمانة العامة للأمم المتحدة واتخاذ إجراءات مشتركة معها.
وشدد الرئيس التركي على أنه بعد أن وصلت المجازر إلى مستوى الإبادة الجماعية، فأن العالم الإسلامي معرض لخطر فقدان ردود أفعاله تماماً، لذلك لا يمكن أن نبقى صامتين، يجب علينا حشد جميع طاقتنا وجهودنا.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور. أهلاً بك أستاذ عصمت في بلا قيود. يعني وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسوية في غزة بأنها أهم قضية بالنسبة للعالم الإسلامي. متى سيتم تحقيق هذه التسوية، وما هو دور العالم الإسلامي في ذلك، وهل سيكون الضامن مثلا؟
أنا أعتقد أنه هو تطلع لدى الجميع أن يكون هناك دور للدول العالم الإسلامي في إنهاء هذه المذبحة، هذه الإبادة التي تعرض لها شعبنا. ولذلك نعم مطلوب هذا الدور، وهي قضية عربية إسلامية إنسانية بامتياز. ما يرتكب في غزة من مجازر أمر يعني يندى له جبين البشرية، ولذلك نتمنى أن يكون هذا الدور، وأردوغان من موقعه وبحكم مكانة تركيا وحجمها كدولة إسلامية أعتقد أنه يمكن أن تحرك هذا الدور وأن تؤثر فيه. أما الضامن، المقاومة تطرح دولتين كضامنتين، روسيا وتركيا، وهذا بحكم أنها دول أولا قريبة إقليميا ودول مهمة كبيرة، والأهم من كل ذلك أن لها موقف يعني مبدئي وأخلاقي متوازن تجاه الصراع وتجاه القضية الفلسطينية. يعني هي لا تدعم إسرائيل، لا تتبناها، لا تنحازها مثلا كما تفعل الولايات المتحدة، وليست شريكة في الحرب. أوروبا تابعة بشكل كبير للولايات المتحدة، ولديها عقدة في التعامل مع إسرائيل، ألمانيا وغيرها والسامية والنازية، وبالتالي هي تحجم عن هذا الدور وتبقى تابعة للولايات المتحدة. دول مؤهلة تبقى هي روسيا، تركيا، ربما الصين أيضا في هذا الإطار، لكن أقرب دولتين هو تركيا وروسيا.
يعني المفوضية السامية للأمم المتحدة أدانت الغارات على رفح ودعت إسرائيل إلى عدم غزو المدينة. ما جدية إسرائيل في اقتحام رفح، وما هي العوائق أمام زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع؟
أنا أعتقد أنه نعم إسرائيل جدية ولديها خطط، وهي شرعت في التحضير لهذا الهجوم، وهذا الهجوم ينطبع على كوارث تهجير ومجازر، لأن الكثافة العالية كل المشاريع التي تطرحها كتحضيرات إسرائيل على اعتبار تكوين مدن خيام هذه لا تكفي وغير واقعية. الناس لا تأتي إلى هذه الخيام كونها تحت هيمنة وسيطرة إسرائيلية، وهناك تنكيل وهناك اعتقال وهناك عنف وهناك مجاعة، وبالتالي الناس لن تتجاوب مع هذا الطرح، فتفضل الناس الخروج من غزة، وهذا سيعني أن تنفيذ مخطط نتنياهو بالتهجير. وأيضا إسرائيل تحضر، وأعتقد أنها جدية لأنها تجد معارضة جدية من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بإدارتها لحماس واتهام حماس أنها تعطل الصفقة والهدنة، هي عملية وكأنها تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو للضغط على حماس، والضغط يكون من خلال العمل العسكري. العائق الوحيد هو إسرائيل. إسرائيل بإجراءات التفتيش وبالقيود التي تضعها على المساعدات هي عملية تعيق وصول هذه المساعدات. إسرائيل تسيطر على الشمال كله وتقطر تقطير على الناس، يعني ما يسد رمقها فقط، ولا تسمح بتدفق المساعدات بشكل حر، ولا يعني تفرض قيود على أنواع المساعدات، تفرض قيود على حجم المساعدات، تفرض قيود على مسار المساعدات وأين تتجه، وبالتالي إسرائيل هي تعطل.
بعد 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة، ما الذي تحقق لإسرائيل بعد هذه الفترة؟
يعني خلال 200 يوم إسرائيل قتلت ودمرت وقصفت وهجرت وغيرت البنية السكانية والجغرافية للقطاع، ارتكبت مجازر لكن لم تنجح في إعادة مخطفيها ولا في كسر شوكة المقاومة ودفع الاستسلام. إسرائيل تعاني من عزلة على مستوى الرأي العام الدولي، تعاني من انقسامات في شارعها، تعاني من أزمات كبيرة بسبب هذه الحرب، ولكن هي مستمرة بها. أعتقد أن إسرائيل برهانها على القوة فقط بعد 200 يوم يتضح أن القوة لا تنتج سوى الدمار والتخريب، وهي تتقن هذا الأمر، لكن لا يحقق لا مكاسب سياسية ولا مكاسب لسمعة إسرائيل ومكانتها واحترامها في العالم. أنا أعتقد أنه هذا مبالغ به. صحيح إسرائيل وجهت ضربة لا نستهين بها للمقاومة، هذا أمر يعني أعتقد أنه ملموس، وربما وجه الضربة للسلاح الصاروخي ولبنية تحتية، لكن دور الفصائل وإصرارها على المقاومة وإرادتها في القتال لم يتأثر بهذه الحرب. والدليل أنه هناك بالأمس كان قتيل إسرائيلي، هناك اشتباكات، هناك تصدي، وهناك صواريخ حتى على الدروات وعلى غيرها. صحيح ليس بالحجم الكافي ولا كما كان في السابق، لكن هذا يدل أن الإرادة موجودة وإمكانية استمرار في المقاومة قائمة، وإن كان بوسائل أخرى وبوتيرة أقل. لكن رهان إسرائيل على القضاء على المقاومة فقط بالقوة ومن خلال التدمير، هذا رهان فشل أنا أعتقد نهائيا، ويثبت على الأرض عقب هذا الخيار. وإسرائيل متورطة، هذا يقول أكثر من خبير ومسؤول إسرائيلي سابق وجنرالات سابقين. إسرائيل متورطة في غزة، لا تستطيع حسم المعركة ولا إنهاء المقاومة، كمان هستطيع أن تنسحب وتخرج من غزة وتستطيع أن تحقق أهدافها بالقوة.
الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، كنت معنا من رام الله، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الملف العراقي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر في مؤتمر صحفي إنه إذا استمرت الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا فإن واشنطن سترد عليها كما فعلت من قبل.
وأشار رايدر إلى أن واشنطن طلبت من الحكومة العراقية ضمان سلامة الجيش الأمريكي في ضوء الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.
وإليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الأمني الاستراتيجي العراقي الدكتور كامل كناني.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تبرر أو توجد مجموعة من المبررات لقواتها أو لعملائها أو لشركاتها تحاول أن توفر لهم إما حماة وحرات وخدمات، ثم تطلب من الحكومة العراقية حصانة قضائية لهؤلاء، وتحاول أن توقع بين الحكومة وبين الفصائل الجهادية. معروف أن الذي يهاجم القواعد الأمريكية هم الفصائل الجهادية العراقية، فالرغبة أو الطلب من الحكومة العراقية بحماية القوات الأمريكية أو حماية الوجود الأمريكي أو حماية الشركات الأمريكية هو لوضع الحكومة العراقية في خدمة المشروع الأمريكي بمواجهة أبناء الشعب، بمواجهة القوى الجهادية التي تستهدف القوات الأمريكية وتريد إخراجها. إذن المشروع ليس حمائي وليس ترتيب قانوني، وإنما هو من أجل توظيف قدرات الحكومة العراقية لمواجهة الفصائل الجهادية. طبعا الحكومة العراقية واعية لهذه الخطط ولهذه الأحايل ولهذه الألاعيب، ولكنها تلتزم بالسياقات القانونية. فحينما يكون هنالك أمل بأن المفاوضات لإخراج القوات الأمريكية ممكن أن تحقق، يتم الاتفاق على هدنة أو إيقاف العمليات أو غير ذلك، أي طريقة تكتيكية لإعطاء فرصة للتفاهمات السياسية أن تأخذ مداها. وأعتقد هذا هو السياسة الحالية التي مضت بها القوى الجهادية والحكومة العراقية. أما أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية توظيف الحكومة العراقية ككماشة نار لكي تقاتل أو تواجه أو تحارب الفصائل الجهادية، فهذا أمر بعيد المنال. وأعتقد أن الحكومة العراقية واعية، حينما يريد الأمريكان البقاء يقولوا لهم لا تبقوا، اذهبوا، لا نحتاج قوات، لا نريد قوات. وعبرت الحكومة بأشكال مختلفة بتصريحات مختلفة. السيد السوداني نفسه أبلغ وزراء أوروبيين، أبلغ رئيس وزراء أسبانيا، تحدث في أمريكا عن هذا الموضوع وقال أن الحاجة إلى قوات أجنبية انتهت. إذن طلب الحكومة الأمريكية طلب يقع في دائرة فهم محدد ومعلوم، وهو محاولة تشغيل الحكومة العراقية كخادمة وحامية للوجود الأمريكي، وأعتقد هذا لن ينجح.
فيما يخص تصريح وزارة الخارجية الأمريكية من أن إيران لا تحترم سيادة العراق، قال الكناني:
هو حتى لو ما يحترم سيادة العراق ولم يحترموها، وهم دخلوا العراق وأسقطوا النظام بدون موافقة دولية وبقوا وأبقوا نفسهم هنا وأعلن نفسهم محتلين، هذا كله معروف في تاريخ الوجود الأمريكي بالمنطقة وبالعراق. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لا تديم الجرائم التي تجري في فلسطين الآن؟ في كل 7 دقائق يهدم بيت وتدفن عائلة بكاملها بأطفالها ونسائها، لماذا لا تدين ولماذا لا تستنكر ولماذا لا تستقبح هذه الأعمال؟ الولايات المتحدة الأمريكية قوة غاشمة تريد فقط مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني، ولا تهتم لأي بعد إنساني في أي مكان في العالم. لذا يعني من حسنات الإنسان ومن حسنات الدول أنها تعادي أمريكا وأنها تقف ضد بن أمريكا. أمريكا الآن تمثل الشر المتوحش، الغول المتوحش الذي لا يحترم قانون ولا يحترم سيادة ولا يحترم بلد. يعني ماذا تسمي قصف المدارس وقصف المستشفيات وقصف الدوائر التي تقع تحت خيمة المنظمات الدولية مثل أوروا وغيرها. الولايات المتحدة الأمريكية تقف في الأمم المتحدة وتمنع مجلس الأمن من أن يتخذ قرار بإيقاف هذه المجازر. إذن هذه حقيقة معروفة لا يذكرها أحد.
وعن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه السلطات الأمريكية من خلال تواجدها في العراق يقول الكناني:
الولايات المتحدة الأمريكية موجودة للعراق لمصالح استراتيجية وجيوستراتيجية ومصالح تكتيكية. وجودها الاستراتيجي للهيمنة على نفط وغاز المنطقة فيما تشكل إخلاءها لهذه المنطقة سيطرة المحور الصيني أو الإيراني أو غيره على المنطقة. من الناحية التكتيكية تحتاج القوات الأمريكية التواجد في العراق لحماية وجودها في سوريا أيضا، لأن سوريا القوات الأمريكية الموجودة في منطقة غرب العراق وسوريا محمية بالقوات العراقية. بدون القوات العراقية، بدون الوجود في العراق، لا يمكن أن تحمي هذه القوات. ووجودها الأصلي الجيوستراتيجي هو حماية الكيان الصهيوني وتشكيل قوة حمائية أخرى إضافة إلى الدول العميلة والدول المرتبطة. هذا هو السبب أعتقد الرئيسي لتواجد القوات الأمريكية.
وفيما إذا كانت الهجومات العراقية ستستمر ضد القوات الأمريكية في المستقبل، قال الكناني:
أعتقد أن هذه العمليات الآن في العراق متوقفة باتجاه القوات الأمريكية مؤقتا، ولكن القلوب تغلي في كل العالم وليس فقط في العراق. العالم يغلي ضد أمريكا وضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والمدعومة أمريكيا في غزة. الشباب في نيويورك في جامعة كولومبيا الجامعات الأمريكية يتظاهرون. لم يعد هنالك أحد في العالم يقبل هذه الجرائم ويسكت عنها غير أمريكا. العالم الآن كله يعبر بطريقة وبأخرى، مرة بمظاهرات، مرة بمواقف، مرة بمواقف سياسية، مرة بتصريحات. على كل حال الجريمة بينة واضحة. يعني هل تنتظر أكثر من 100,000 ضحية بين شهيد وجريح لكي تعرف أن هذه جريمة؟ هل يحتاج أحد أن تقصف المدارس وتقصف المستشفيات؟ هل يحتاج أحد أن يشرح هذه القضية لكي يستنكر ويستقبح هذه الجرائم؟ لا أعتقد أن هنالك أحد يختلف على هذه الحقيقة. والعراقيين جزء من البشرية، وقضية فلسطين في الثقافة العراقية، في المجتمع العراقي، في المفهوم الديني للعراق قضية مقدسة، والعراقيون دائما متبنون وداعمون للقضية الفلسطينية. فمن الطبيعي جدا أن يشكل الوجود الأمريكي استفزاز لمشاعرهم، لدينهم، لثقافتهم. ومن الطبيعي جدا أن يحاول الكثير منهم، يعني أنا لحد الآن شوف بعد 20 سنة من إسقاط النظام والتغيير لا يوجد أمريكي يستطيع أن يتجول في أي مدينة عراقية. الغضب العراقي على الأمريكيين واضح وبين ويعبر عن نفسه بأشكال متعددة.
سمعنا إلى الخبير الأمني الاستراتيجي العراقي الدكتور كامل الكناني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي إيران أعلن الرئيس إبراهيم رئيسي أنه إذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر وقامت بانتهاك سيادة الأراضي الإيرانية سيكون الوضع مختلفا، وليس من الواضح هل سيبقى منها شيء.
وحول ادعاء الأمريكيين والغربيين الدائم بأنهم أصحاب حرية الفكر، نوه رئيسي بأن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد نصرة شعب غزة المظلوم، فأي منطق يتوافق مع هذه القضية؟ وهل تسمى هذه حرية الفكر؟
وأكد رئيسي أن دعم الولايات المتحدة والغرب للجرائم الصهيونية التي أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 100,000 فلسطيني في أرض غزة المغتصبة يظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، وأن ادعاءهم بالدفاع عن حقوق الإنسان هو أيضاً أمر يثير السخرية.
إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز.
يعني يمكن أن نقول أنه بعد الرد الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، يجب أن نقول أن هناك معادلات جديدة. أظهرت هذه المعادلات نقاط القوة ونقاط الضعف في كلا الطرفين الإيراني والإسرائيلي، وبان بشكل واضح أن نقاط الضعف عند الإسرائيلي كبيرة جدا، بحيث أنه لو كان لوحده في هذا الرد، يعني لما كانت معه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول العربية التي شاركت، لما كان استطاع الكيان الإسرائيلي أن يتصدر هذه الدفعة الصاروخية التي هي من النوع الأقل تطورا عند الإيراني. وبالتالي تخيل أنه في حال كانت الرد بتكنولوجيا متطورة أكثر بأعداد أكبر كيف كان الوضع، وهل حتى لو كان معه الأمريكي والبريطاني والفرنسي لو كان هناك من دفعة ثانية كيف سيكون الوضع الواقع عنده. عمليا ظهرت القدرة الإيرانية بشكل كبير جدا، ويجب أن نقول وهذا يعترف به دول العالم أن ما تمتلكه إيران من قدرة صاروخية هي تتفوق بكثير جدا جدا على ما تمتلكه حكومة الاحتلال الإسرائيلي. فلذلك بعد المعادلة التي كرسها الرد الإيراني في 13 نيسان، أعتقد أن الإيراني أصبح أكثر خبرة وأكثر قدرة على الرد وأكثر مرونة على الرد. فعمليا أنه في حال الإسرائيلي قام باعتداء ما، أنا أعتقد أن هذا ما ذهب إليه الرئيس الإيراني، فأنه سيكون هناك رد من قبل الإيراني. فإذا تدحرج الرد والرد المضاد، فأننا سنكون أمام يعني حرب كبيرة جدا. هذه الحرب لا أعتقد أن إيران ستكون لوحدها في هذه المعركة، وبالتالي أيضا لن تكون إسرائيل في هذه المعركة لوحدها. فلذلك سيكون الرد من قبل محور المقاومة ككل، وبالتالي حلفاء إسرائيل سيكونون أيضا موجودين، ولكن أعتقد أن قدرتهم على الرد ستكون أقل بكثير. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها جيوش كبيرة في هذه المنطقة، وقدراتها العسكرية نهاية هي محدودة أمام كم من هائل من الصواريخ والمسيرات التي يمكن أن تنطلق من أكثر من جهة باتجاه الكيان الإسرائيلي. فلذلك ما أشار إليه الرئيس رئيسي هو ربما يتحدث عن إمكانية أن تكون المعركة النهائية مع الإسرائيلي، يعني معركة الوجود بصح التعبير. فلذلك كان الرئيس الإيراني يتحدث وهو مطمئن إلى هذا الكلام، وهو يعني ما يقصد. وبالتالي الإسرائيلي يدرك هذه الرسالة كثيرا، بدليل أنه الرد الذي حصل من قبل الإسرائيلي على الإيراني يعني كان ردا يعني أصلا لا يمكن أن يوصف بالرد، لأنه أولاً لم يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الكيان الإسرائيلي مباشرة. الأمر الثاني هو لم يتبنى ما فعله الإسرائيلي، فقط في الرد هو حرك بعض عملائه في الداخل الإيراني للقيام بعملية استهداف بمسيرات صغيرة تم إسقاطها. حتى هذا الأمر يعني يدركه الإسرائيليون، حتى أن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف اليمين المتطرف إيتمار بن جفير وصف هذا الرد بالمسخرة. فلذلك الموقف الإيراني في هذا الإطار أصبح واضحا، ويعني الإيراني تحديدا الرئيس رئيسي يعني ما يقصد في هذا الموقف، وهو رسالة كبيرة جدا إلى الإسرائيلي ولمن خلف الإسرائيلي.
وعن احتمال أن تتدحرج الأمور إلى حرب واسعة النطاق بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل، يقول الدكتور حكم أمهز:
أولاً دعنا نقول أن الإيراني عندما تريث في الرد على استهداف القنصلية هو درس كل الخيارات والاحتمالات التي يمكن أن تحصل على الرد الإيراني، وبالتالي كان القرار حاسماً بأنه في حال قام الإسرائيلي بأي اعتداء وانتهك الأراضي والسيادة الإيرانية فسيكون هناك رد مباشر. أنا من الذين يقولون أن ما حصل هو مقدمة للحرب الكبيرة، لأنه كما أشرت يعني الإسرائيلي يعني لن يقبل بهذه الصفعة الكبيرة التي وجهت له، يعني صفعتين كبيرتين جدا جدا وتاريخيتين واستثنائيتين واستراتيجيتين خلال أقل من 7 أشهر، يعني الأولى في عملية طوفان الأقصى والثانية الإيراني. فعمليا لن يقبل الإسرائيلي، وبطبيعة الحال معروف الإسرائيلي بالغدر. الإيرانيون بطبيعة الحال هم متجهزون لهذا الأمر ومتأهبون لهذا الأمر في حال أي رد، فسيكون هناك رد. الرد والرد المضاد طبعا سيأخذنا إلى حرب كبيرة، وكما قلت في الإجابة السابقة أنه لن تكون يعني الإيران لوحدها في هذه المعركة إذا تدحرج الأمر، لأنك تتحدث عن إذا صح التعبير تهديدا وجوديا. فسيكون محور المقاومة كله في هذه المعركة، وبطبيعة الحال كما قلت فإسرائيل سيكونون، ولكن ما هي قدرتهم على مساندة الإسرائيلي الأزري أصبح ضعيفا، يعني واضح أنه ضعيف ولا يستطيع أن يقوم بنفسه كما يقولون، بدليل وأيضا حلفاء الإسرائيلي يعني لديهم من المشاكل ما لديهم، يعني سواء كان أمريكي ما لديه من أزمات على المستوى الداخلي لا نريد أن ندخل في تفاصيلها الكل يعرفها، الحرب في أوكرانيا، الأزمة الاقتصادية الكبيرة جدا ونفاد المخازن من الأسلحة في أوروبا، ما يجري في شرق الأرض مع الصين وتايوان وما يجري هناك. عمليا هناك أزمات كبيرة جدا تعصف بالعالم، وهناك أيضا يجب أن لا ننسى المعركة القطبية ما بين الأمريكي والروسي. فعمليا هذه الأمور يمكن أن تأخذ الأمور إلى ما لا يحمد عقباه وإلى كل الاحتمالات التي يمكن أن نفكر فيها. فلذلك ترجيح أن يكون هناك تدحرج الوضع هذا فعلا قائم يعني.
وفيما يخص استمرار أو وقف التوترات بين إيران وإسرائيل، يقول الدكتور حكم أمهز حكم تري،
هناك أمرين في الرد. أولا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستمر في دعم محور المقاومة وقطاع المقاومة، سواء كان في لبنان أو في فلسطين أو في غيرها، وبالتالي هذا الأمر لن يغير شيئا في الواقع. يعني ما حصل لن يغير شيئا في الواقع، في واقع الدعم الإيراني لفصائل محور المقاومة. الأمر الثاني أنه المتغير الذي حصل أنه هناك معادلة جديدة دخلت على المعركة المباشرة ما بين الإسرائيلي أو الصراع ما بين الإسرائيلي والإيراني. الإسرائيلي الإيراني كسر هذا الجدار الذي كان قائما في الصراع ما بينه وبين الإسرائيلي، وبالتالي هناك معادلة جديدة، الاستهداف سيكون مقابله الاستهداف والرد سيكون مقابله الرد، وبالتالي هذا الأمر أصبح معادلة. الإسرائيلي والأمريكي يدركان هذا الموقف الإيراني، لأنه في ما قبل الرد الإيراني على استهداف القنصلية كانت هناك اتصالات مكثفة جدا، وكانت رسائل غير مباشرة مكثفة أيضا جدا من الأمريكي باتجاه الإيراني، ولكن الإيراني كان موقفه حاسما وحازما أنه نحن سنرد مهما كلف الثمن، وإذا رد الإسرائيلي سيكون هناك رد مهما كلف الثمن أيضا، وبالتالي هذا ما أعلن يعني لم يكن مخفيا. فعمليا هناك معادلة جديدة كما أشرت، لم يعد بمقدور الإسرائيلي يعني أن يقولون كما يقولون يسبح ويمرح في الاستهداف أو الاختيارات أو غيرها، لأنه مما بعد 13 من نيسان هناك معادلات جديدة وهناك قواعد جديدة للعبة.
استمعنا إلى الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى منتدى الأعمال الدولي عالم الفرص الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة، ويعد منصة لتوطيد أواصر التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون بين دول البريكس والشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وروسيا.
وعلى هامش المنتدى قال مدير المركز العلمي والابتكار للطب الدقيق في جامعة الشارقة ومدير مشارك لمختبر الذكاء الاصطناعي المشترك مع سكولتك الدكتور رفعت حمودي،
التعاون بين جامعة الشارقة وسكولتك هو تعاون مهم، لأنه من ناحية البحوث الطبية بصورة خاصة، لأنه الطب طبعا تغير التفكير عن الأشياء الطبية. مثلا الأمراض صارت أكثر معقدة من إحنا كنا نعتقد. أعطيك مثال، مرض السرطان قبل 20 سنة السرطان إذا واحد يعني يروح للدكتور عنده مثلا شو اسمه يعني فتشيب بيحس إنه في ورم شيء يعتقد إنه سرطان، يأخذون عينة منه ويسوون تحاليل. بس المشكلة قبل 20 سنة إنه إذا التحليل يطلع يعني سلبي ما في، يقول لك أوكي ما في سرطان، بس وراء سنة أو سنتين المريض يصير به سرطان. فالطب هسه صار أكثر معقد، فهذا التعقيد هو المشكلة وين هسه صارت. يعني السرطان مو فد نوع مرض، يمكن 50 نوع، مثلا سرطان الثدي أكو 20 نوع منه، صار سرطان البروستيت نفس الشيء فد 12 قسم منه. التعاون بين جامعة بين سكولتك وجامعة الشارجة هو كان تعاون مهم. ليش؟ لأنه حتى نفهم شلون المرض دا يصير، وإحنا نسميه بايوماركر يعني الأشياء اللي نقدر نستعملها تشخيص المرض، لازم نبحث بالجين بالأشياء الجينية يعني بالأشياء الوراثية. بس الأشياء الوراثية معقدة، لأنه كل جسم الإنسان ب 25,000 عينة وراثية اللي نسميها الجين طبعا بالإنجليزي. المشكلة أي من هذه العينات الوراثية هي اللي راح نقدر نستعملها بالتشخيص إذا الأمراض معقدة مثل هالدرجة. وسوينا إحنا طبعاً عندنا خبرة عالية من الجهة الطبية من البحوث الطبية بجامعة الشارجة، بس بالنسبة للرياضيات والذكاء الاصطناعي في سكولتك طبعاً هم عندهم خبرة أكثر. ليش؟ لأنه بروسيا بالاتحاد السوفيتي قبل روسيا كان علموهم منهم صغار الرياضيات والفيزياء يعني، بس عندهم يعني خبرة بهالأشياء. فالبحث كان وين انه يعني نقدر نستعمل الرياضيات والاشياء يعني مثل الاشياء اللي نسميها التطبيقيه من الرياضيات نقدر نطبقها على الاشياء الطبيه. فاحنا بدينا نبحث يعني ناقشنا اي مرض نقدر نسويه، فوصلنا لمرض معقد هو الكآبه. فالكآبه هي شنو؟ يعني لها علاقه بهواي اشياء بالبيئه، يعني مثلا اي واحد من عندنا يكون كئيب، يمكن أنت كئيب، يمكن أنا كئيب، يمكن كان أكو مطر مثلا قبل 3 أيام 4، فيمكن تحس أنه الغيم يعني السماء مو مثل هسه. هذه الأشياء تسبب الكآبة. بس شلون نقدر نفرزن بين الكآبة هذه والكآبة اللي يسميها كلينيكال يعني الأشياء الطبية يعني الكآبة الطبية؟ فسوينا يعني احنا اخذنا من اللعاب ومن الدم من مرضى اللي هم عندهم تشخيص بالكآبة، وبعدين سوينا هذه الأشياء اللي جينية يعني لقينا مثلا عندنا بالمختبرات بجامعة شارجة الأجهزة اللي تقدر تسوي البحث الجيني. بس لما طلعت النتيجة المشكلة ما قدرنا نعرف أي من هذه العينات الوراثية هي المهمة بالتشخيص مال الكآبة. ويا السمالتك سوينا مثل يعني التحاليل الجينية من عندنا، بس هم سووا تحاليل نفس الديتا نفس المعلومات بس سووها على الذكاء الاصطناعي، وبعدين سوينا مثل تطبيق الاثنين ولقينا 10. فمن 25,000 عينة وراثية لقينا 10. هالعشرة هي طلعت مهمة بتشخيص المرض الكآبة. وطبعا شو اسمه سوينا مثل سميها عسى يعني كيت، يعني مثل شيء ملموس كيت. فالكيت شنو هذه؟ يعني الواحد مثلا اذا يريد الدكتور او هو حتى نفس المريض اذا يريد يعرف اذا انت صار بكآبة او لا يقدر هو يستعملها. وهذه تعتمد على اللعاب، ما يحتاج يعني دم، ما يحتاج ابرة، ما يحتاج يروح للدكتور وهالشيء. فهسه احنا طلعنا نتائج مهمة، وبنفس الوقت طبقناها هذه على المرضى من روسيا ومرضى من قازاخستان، وبعدين سوينا نفس هذه العشرة الطفرات جينية من الامارات، فطلع عندنا تقريبا نفس النتائج. بس اذا نريد نشوف يعني شلون نقدر نسويهم اشياء ماليه يعني نقدر بين الجامعتين. وبنفس الوقت سوينا براءه اختراع بين السكولتك وبين الشارجه، فطلعنا هواي اشياء يعني طلعنا براءه اختراع وطلعنا طبعا بحوث طبيه نشرناها بمجلات عاليه. وهسه اريد اشوف هذه الاشياء يعني الماليه يعني نقدر نجيب شيء مو ربح لنا، بس نقدر نستعمل الاشياء الماليه يعني نقدر نجيب مثل ربح بس نستعمله بعد نسوي اكثر ريسيرش. لانه هسه احنا سويناها على الكآبه، بس نريد نسويها على امراض اخرى مثل سرطان الربو، السكر، جهاز المناعه، فهالشيء. فهو هذا.
ولتفاصيل أكثر عن المنتدى ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك موفد سبوتنيك إيفاس أحمد زادة. أهلا بك إيفاس، يعني ما هي أجواء المنتدى اليوم في دبي؟
أهلا بكم يا زملائي. منتدى الأعمال الدولي باسم عالم الفرص ينعقد في دبي بالإمارات يومي 23 و24 من شهر أبريل الجاري، ويعد هذا الحدث منصة لتوطيد أواصر التعاون بين الشركات الروسية والشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ورغم أن اليوم هو اليوم الأخير يسود هنا في دبي أجواء رائعة ويسعد الناس بمشاركة أفكارهم وتنظيم حوارات بناءة. وعلى هامش المنتدى يتبادل المشاركون المعارف والخبرات ويناقشون أهم القضايا والمواضيع المتعلقة بالعديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المتطورة والأعمال وغيرها. ويخاطب في جلسات المنتدى مدراء ورؤساء وممثلون آخرون لأكبر الشركات الروسية والعربية، بما في ذلك شركة كولتيخ وشركة والبريس وشركة روسوفت وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يوفر فرصا يمكن لروسيا وشركائها في البلدان العربية والأفريقية استغلالها لصالح شعوبهم. وعلى الرغم من الضغوط الغربية، فإن هذا الحدث يرمز إلى عالم متعدد الأقطاب والانفتاح على التعاون والصداقة المتساوى بين كل الدول في العالم. شكرا جزيلا.
يعني بتعتبر أنه هذا المنتدى ناجح بشكل رائع جدا؟
نعم يسود هنا في دبي في فندق ريتز كارلتون حيث يجري المنتدى، أجواء رائعة، يعني كل المشاركين يسعدهم المشاركة بين أفكارهم وتنظيم الحوارات في كل المواضيع المهمة.
نعم إيفاس، أيضا كيف هو تقبل المشاركة الروسية اليوم، الشركات الروسية من قبل الإماراتيين، من قبل المشاركين؟
هناك في المنتدى كثير من الشركات الروسية، بما في ذلك الشركات الصناعية، الشركات الزراعية، الشركات المعنية بتطوير التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة. ويتبادل مدراء هذه الشركات والشركات الإماراتية والعربية عموما المعارف والخبرات في كل مجالات الصناعة والتكنولوجيا. نعم.
كما بدي أسألك إيفاس، كيف هو الطقس حاليا في دبي؟
حاليا الطقس حار جدا، الشمس يعني شديد جدا، ربما الآن في دبي أكثر من 30 درجة بالحرارة.
30 درجة هي درجة جيدة يا إيفاس، ليست حارة بالنسبة للإمارات. هذا بالنسبة لموسكو حارة، ولكن بالنسبة للإمارات جيدة جدا
وتلائم السباحة بشكل رائع.
نعم تمام.
هل يوجد شركات أفريقية مشاركة؟
نعم يوجد شركات أفريقية، أنا يعني رأيت ممثلي الشركات الأفريقية التي تقوم بأعمال في الإمارات وفي البلدان العربية عموما. يعني نعم كثير من الشركات الأفريقية خصوصا.
هل من عقود وقعت خلال المنتدى؟
خلال المنتدى وقعت عدة الوثائق والمعاهدات، بما في ذلك الاتفاقيات في مجال تكنولوجيا المعلومات بين الشركات النامية الروسية وبين الشركات الإماراتية والعربية عموما
وأيضا الروسية. نعم يعني رأينا اليوم أن هناك نعم عقدت أعتقد في مجال الطب، تم هناك توقيع تعاون،
كثير من الاتفاقيات وقعت في مجال الطب، بما في ذلك في مجال صناعة الأدوية والتعاون المشترك في تطوير التكنولوجيا الطبية، بما في ذلك الاتفاقيات بين جامعة الشارجة وشركة سكولتيخ.
وهناك أيضا يعني كما تفيد الإعلام الروسي يعني انطلقت اليوم أنشطة بعثة تجارية روسية في دبي بالإمارات تهدف العروض الترويجية لتسليط الضوء على الخدمات والمنتجات المبتكرة وأنشطة الشركات الروسية الناشئة. يعني هل من إضاءة على هذا الموضوع يعني إذا عندك فكرة؟
نعم، اليوم في اليوم الأخير من المنتدى يجري كثير من الحفلات من العروض بما في ذلك العروض الفنية. أنا عارف أن في دبي يجري المعارض للوحات الروسية والعربية وخاصة لوحات الفنان الرسام الفنان داليتي الرسام المصري في دبي والعروض الأخرى.
نعم، لا تنسى إيفاس أن تستمتع أيضا بوقتك بالإضافة إلى العمل، يعني العمل طول النهار ولكن بعد العمل يجب أن ترتاح قليلا وتأخذ قسطا من الراحة، أن تستمتع بهذه العروض بما أنه اليوم الأخير والإمارات من أجمل الدول العربية.
والأكلات المشهورة هناك ما هي نغم؟
يعني أكلت أكلات مشهورة إماراتية يا إيفاس؟
أنا آمل أنني سأستطيع أن أتذوق الأكلات التقليدية الإماراتية العربية عموما. نعم سأستريح قليلا ربما.
نعم، شكرا جزيلا لك موفد سبوتنيك، شكرا إيفاس أحمد زادة لك على كل هذه التفاصيل. شكرا،
إلى اللقاء، شكرا جزيلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الأخير، أدى تغيير مسار السفن التجارية على طول الطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات أنصار الله في البحر الأحمر إلى اكتظاظ المستودعات في موانئ البحر الأبيض المتوسط، مما يشكل تهديدا جديدا لسلاسل التوريد حسب المشغلين الذين اضطروا إلى التحول إلى شروط جديدة لنقل البضائع بين الموانئ في آسيا وأوروبا.
وحذرت شركة النقل والخدمات اللوجستية الدنماركية ميرسك عملائها من أن الكثافة في المواقع في ميناء برشلونة زادت بشكل كبير، وهذا يؤثر على مناولة البضائع، ويلاحظ نفس الوضع بحسب معطياتها في موانئ الجزيرة الخضراء وطنجة المغربية.
وقال ألونس كولوكي مدير محطة حاويات الجزيرة الخضراء إن مساحتها ممتلئة بشكل كبير ولم يتم تجنب الازدحام الخطير إلا من خلال الحد من الوافدين الجدد، وأضاف قدراتنا محدودة للغاية.
وبعد الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، تقوم معظم سفن الحاويات على الطرق الأسيوية الأوروبية بتفريع حمولتها في موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط، ومن هناك يتم نقل البضائع إلى محطات أخرى في جنوب أوروبا بالعبارة.
ووفقا لدانيال ريتشاردز مدير شركة الاستشارات البحرية MSI ومقرها لندن، فأن انقطاع الإمدادات حدث في الوقت الذي تكافح فيه الموانئ الحيوية من الناحية اللوجستية للتعامل مع الزيادة في نقل البضائع العابرة، وهذا يجبر الشركات على تخزين المزيد من المخزون مما يزيد التكاليف ويقلل الكفاءة.
وكما ورد سابقا، تحولت الموانئ الكبيرة لدول الاتحاد الأوروبي إلى مواقف سيارات ضخمة بسبب نمو الواردات، بما في ذلك السيارات الكهربائية الصينية وتراجع الطلب على السيارات بشكل عام. ووفقا للخبراء، يمكن للسيارات أن تظل خاملة لمدة تصل إلى 18 شهرا حتى يتم بيعها للمستهلكين النهائيين، مما يؤدي إلى فوضى حقيقية.
ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور عمر سليمان. أهلا بك دكتور عبر سبوتنيك. يعني بداية، بسبب هجمات أنصار الله في البحر الأحمر أدى ذلك إلى اكتظاظ المستودعات في موانئ البحر الأبيض، ما الخيارات أمام الشركات الأجنبية برأيك؟
بالتأكيد الهجمات في البحر الأحمر بتلقي بزنانها على التجارة الدولية، خاصة أنها بتمنع المرور في محور مهم جدا جدا زي قناة السويس، وبالتالي تصبح الخيارات المتاحة لدول المتوسط والدول الأوروبية محدودة جدا 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 في ظل عدم التعاون الأوروبي مع الجانب الروسي اللي كان بيمثل أهم مصدر للإمدادات، وبالتالي تبقى الخيارات لدول المتوسط هي خيارات أولا تحتاج إلى فترات زمنية أطول نتيجة لاستخدام طرق بديلة زي رأس الرجاء الصالح أو الاعتماد على الإمدادات الأمريكية، وفيها في هذا السياق بالتأكيد الإمدادات الأمريكية يعني لن تفي بالغرض، ولذلك أعتقد أن الأسواق ستشهد ارتفاع في الأسعار، وأوروبا محتاجة إلى إعادة بناء استراتيجية جديدة بعد أن انفصلت وعزلت نفسها عن روسيا كمصدر استراتيجي هام جدا جدا لهذه النوعية من الإمدادات.
تحولت الموانئ الكبيرة لدول الاتحاد الأوروبي إلى مواقف سيارات يعني ضخمة بسبب عدم القدرة على نقلها، ما تأثير ذلك على الأسواق خاصة إذا حدث هذا في جميع أنواع السلع وليس فقط في السيارات؟
نحن نتحدث عن أثار تتعلق بمستويات الأسعار وتتعلق بالنمو الاقتصادي داخل دول الاتحاد الأوروبي. باختصار أوروبا تدفع ثمن باهظ اقتصادي للمغامرات السياسية والعسكرية نتيجة للدعم الأوكراني، ويوما بعد يوم تكاليف وتداعيات هذه الحرب تتزايد نتيجة في رأيي عدم التفكير في المصالح الاقتصادية للمواطن الأوروبي قبل المواهمات السياسية لرغبة بعض الدول الكبرى في الدخول في مواجهة عسكرية مع الدب الروسي.
كيف ستتأثر المنطقة العربية في حال انقطاع الإمدادات بين أوروبا وآسيا؟
المنطقة العربية تتأثر تأثيرات متباينة وفقا لطبيعة الاقتصاد والموجود في المنطقة العربية، لأنه التأثيرات لدول الخليج للمملكة العربية السعودية وقطر تأثيرات مختلفة عما هو موجود للمغرب العربي وموريتانيا أو عما هو موجود لمصر. هذه التأثيرات على الدولة المصرية تراجع في إيرادات قناة السويس، وهي تمثل مصدر هام للعملة الصعبة وللعملات الأجنبية للدولة المصرية في وقت فيه مشاكل وأزمات اقتصادية حادة، وتراجع في احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام وتراجع في قيمة العملة المصرية. دول الخليج الفوائد الموجودة لديها في موازنات ربما تتأثر سلبا ويؤدي هذا إلى انخفاض هذه الفوائد، و أيضا ربما يكون ذلك مؤثرا على حركة الإنتاج. دول المغرب العربي ربما ستكون الأكثر استفادة في السلع والقطاعات التي يمكنها فيها أن تلعب دور معوض أو تنافسي في حالة مرونة الإنتاج واستجابته للطلب، مثلا حينما نتحدث عن الغاز الجزائري مقارنة بالغاز القطري وسيلة للإمداد لأوروبا، ولكن هذه المرونة غير موجودة في كثير من القطاعات، وبالتالي المغرب العربي ربما لن تستطيع تعظيم الاستفادة من هذه الأزمة وتلك المشكلة.
المحلل الاقتصادي الدكتور عمرو سليمان، شكرا لك على هذه المداخلة.
يعني يا عماد، الحقيقة أن هذه الهجمات بالفعل عطلت الكثير من الموانئ البحرية. يقال اليوم بأن ربما السيطرة على البحار تدفع الدول العربية إلى اتباع طرق أخرى يعني ملتفة على هذه البحار، وربما هي طرق برية. يعني نعلم بأن العراق بالأمس وقع مع تركيا معاهدة أيضا ومذكرة تفاهم من أجل عبور البضائع عبر العراق وعبر تركيا ومن ثم إلى أوروبا، يعني الاستغناء عن الطرق التقليدية واتباع طرق بديلة.
يعني دائما الحروب وما تداعياتها تؤثر على كل شيء، على السكان، على طرق المواصلات، على الموانئ، على الممرات المائية، ولهذا يعني يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على حل كل المشاكل، مشكلة غزة، أن يتم إنهاء الحرب على غزة، أن يتم تسوية هذه المسألة يعني، ويوقف اليمنيون هجوماتهم على السفن الإسرائيلية والغربية وغيرها. يعني لا بد من إحلال السلام والاستقرار في المنطقة حتى يتم أن يكون هناك اقتصاد أيضا عالمي غير متأثر بهذه الهجمات. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم أنا عماد طفيلي
وأنا نغم كباس، وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae
واشتركوا بتليجرام سبوتنيك عربي واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.